بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب اللباس من صحيح البخاري، وقفنا عند باب الثياب البيض، أي سيتكلم في تبويب خاص عن استعمال الثوب الأبيض في لبسه، وقد ورد في هذا فضائل لهذا اللون، وكان الإسلام اهتم بجنس الثوب حتى بلونه، يعني الكلام الآن على الجنس، أي مما يصنع، فمن الثياب ما يكره جنسه كالحرير مثلا، أو ما كان من النجاسات، أو ما كان مصبوغا ببعض الصبغات المحرمة كالعصفر، ومنها ما كان متعلقا بلونه من الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، ما بين مستحب ومباح ومكروه ومحرم، وكذلك على صفة التفصيل، إن تفصيل الثوب أيضا يدخل فيه أحكام، هناك ثوب يكره تفصيله كأن يكون الثوب طويلا مسبلا أو واسع القمين اتساعا كبيرا يظهر منه جسده، أو غير سابغ لا يغطي مواضع العورة. إذن الإسلام تناول هذه القضية من جميع الجوانب، من الجنس واللون والوصف والطول وغير ذلك من الهيئات. فالكلام الآن على لبس الثوب الأبيض. قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمظلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال، سعد هو ابن أبي وقاص الأمير النبيل أبو إسحاق الذي هو من أوائل من أسلم من الصحابة وكان شابا دون العشرين، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبوي، ارم سعدا فداك أبي وأمي. قال سعد رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. إذن سعد كان حاضرا معركة أحد، فمن جملة ما رأى في هذه المعركة لما نزلت الملائكة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصره المشركون، فرأى سعد ملكين يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم قال هما جبرائيل وميكائيل، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا من الأدلة التي تثبت قتال الملائكة مع المؤمنين، فرب العالمين له جند لا نراهم، وقد ينصر عباده بأسباب غير مادية، يعني لا نجعل قضية النصر وهزيمة الكفرة بأسباب مادية فقط، بل ربما يكون العامل المؤثر على قضية النصرة بأسباب غير مادية، كما فعل ذلك رب العالمين في غزوة الأحزاب، فانتصر المسلمون على الكافرين في الأحزاب بريح وجنودا لم تروها، وهي أسباب ليست من صنيع البشر وليست من إعدادهم، بل هو من نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين. ولهذا لا بد أن يكون أسباب النصر متعددة لا تتعلق فقط بالجانب المادي. ففي أحد رأى سعد ملكين أحدهما على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره يقول عليهما ثياب بيض يوم أحد. فإذا كان هذا الثوب بهذا اللون قد اختارته الملائكة لارتدائه، فلا شك أنه ثوب محبب إلى الله تبارك وتعالى. وكأن البخاري أراد أن يدلل على أقصى ما يستفاد من استحباب اللون الأبيض، فذكر خلقا من الخلق المعصوم، ذكر خلقا لا يعرفون طريق المعصية وثيابهم كانت بلون أبيض، فدل ذلك على أنه اختيار الرحمن لهم. وقد ثبت في أحاديث أخرى في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا البياض من ثيابنا، يعني المستحب إن خيرت بين الألوان فاللون الأبيض هو المقدم، كما ثبت في حديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، وهذا كما قلنا على الاستحباب والتأكيد. فدل ذلك على أن اختيار هذا اللون هو اختيار من الرحمن لعباده المؤمنين، وكأن الله تعالى أراد لنا الطهارة الظاهرة والباطنة، لأن الثوب الأبيض تظهر فيه الأوساخ، وعلى هذا يكون المؤمن دائما على نظافة في الظاهر والباطن. ولذلك لما طلع البنطلون الجينز زمان كانوا بيسموه في أمريكا وأوروبا البنطال القذر، لأنه كان يستعمل عند رعاة البقر وغيرها، فإنه بنطال لا تظهر فيه النجاسات ولا الأوساخ. قالوا يبقى هو ده إيه؟ فكان يسمى البنطلون القذر، ثم صار يعني صريحة عالمية ويلبس في كل موضع، لأنه ثوب تلبسه ممكن سنتين ثلاثة لحد ما تقطع، لما تقطع يبقى إيه؟ موديل جديد، فهو لا يبلى. وده تشبه بالصوفية، بفرقة من فرق الصوفية كانوا لا يخلعون ثيابهم إلا إذا تمزقت واخترأت ثم سقطت، كما كان ابن عربي يفعل ذلك، كان لا يخلع ثوبا يبقى على بدنه حتى يبلى، فإذا تساقط غيره، يعني نفس التقييد. يقول البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه. أبو الأسود الديلي أو الدؤلي هو أول من وضع قواعد اللغة العربية، يعني كان العرب يتكلمون باللسان العربي سجية، لم تكن هناك كتاتيب تعلم الكلمة وأقسامها والفعل والفاعل والمفعول وأقسام الكلمة وأنواعها، لم يكن يتعلمون ذلك، فكانوا يتكلمون أصلا باللغة العربية سجية، لا يحتاجون إلى هذه القواعد لأنها كانت مبثوثة في عباراتهم. فلما اختلط العرب بالعجم، لما دخل بقى جماعة من العجم في لغة المسلمين وخالطنا الروم، فوجدت الموالي والعبيد والأجانب في بلاد المسلمين، فأصبح في نوع من الإيه؟ من التغير في اللهجات، التغير في العبارات، وده بيحصل، يعني تجد اللغة بتتغير من بلد إلى أخرى في اللهجة، وكلما احتك الناس بلغة غيرهم تأثروا بها. يعني مثلا لو جالست أحد إخواننا من الجزائر، هو عنده كلمة عربي وكلمة فرنساوي، الكلمات مخلوطة مع بعضها، خلطوا بين العربي وبين غير العربي، تحتاج إلى مترجم، يعني لو ربما تقول له تكلم بالإنجليزية فربما أفهم، لأن الكلام له عربي وله فرنساوي، عبارة عن كلمة مخلوطة لاختلاطهم. فلما كانت في زمن الفتوحات واختلط العرب الأعاجم ظهر اللحن، اللحن في اللغة العربية ظهر، فصاروا يسمعون أخطاء في إعراب الكلمة، في بنيتها، في شكلها، يبقى الفعل منصوب وغير ذلك من الأخطاء الشائعة التي ظهرت في ألسنة العرب. ففي يوم أتت ابنة أبي الأسود تقول له يا أبي ما أشد الحر، ما أشد الحر، وهو بهذا التركيب سؤال وليس صفة تعجب، ما أشد الحرف؟ فعلى اللغة التي قالتها فقال ابو الأسود الحصباء في الرمضاء، يعني أشد الحر لما يكون الشمس ضربة في الحقيقة في الحجر يبقى هو ده أشد الحر. فقالت يا أبي ما أردت ذلك، لأن أنا عايز أقول يعني الحر النهاردة شديد، فأراد أن تقول ما أشد الحر تعجبا من شدة الحر على أسلوب الاستفهام أو التعجب. الغلطة فين؟ في تشكيل الدال، هي بالضم ولا بالفتح؟ فقالت ما أردت ذلك إنما أردت شدة الحر. فقال أبو الأسود أو بلغ الناس هذا؟ يعني إحنا وصلنا للخطأ أننا لا نفصل بين أسلوب الاستفهام أسلوب التعجب. أو بلغ الناس هذا؟ فجلس وبدأ في وضع قواعد اللغة العربية، متى يرفع ومتى ينصب ومتى يجر وغير ذلك من القواعد. عشان إيه؟ لأجل هذا اللحن، فكان اللحن قبيحا في لسان العرب، بل كانوا يحرصون على النجابة، يعني كانوا من شدة حرصهم على اللغة العربية وحبهم لها لا يحب لطفله أو لأولادهم أن يختلطوا بالمدنية، لا ده بيرجعوا لأصل اللغة العربية وقعرها فيبعثون أولادهم في البوادي لتعلم اللسان العربي الذي لم يتغير. لأن يقول لك ألسنة البدو عربية صرف، لكن في المدن في نوع من التجارات والاختلاط والخلطة بغير العرب، فربما خد كلمة غير عربية، خد لفظة غير عربية، فالولد يبدأ وينشأ على غير اللسان. يقول لك لا، فيبعثونه إلى البوادي لتعلم أصل اللغة العربية. شو بقى فرق النهاردة؟ احنا النهاردة بنخلي الولد من أول كي جي وان إزاي يتقن الحروف الإنجليزية. ولهذا لما تأتي على الجماعة اللي هم تعلموا في هذه المدارس يصعب عليه جدا أن يقرأ خطابا باللغة العربية. احنا بنسمع كده جماعة اللي هم إيه بعض المسؤولين ما يعرفش جمع كلمتين صحيحتين على بعضهما، تجد مثلا ممكن تعدله 920 خطأ في الخطاب الواحد، لأن هو نشأ إيه؟ نشأ في الكي جي 1 الإنجليزي وتدرج في هذا السلم، فعندما تعرض للقراءة العربية مش ممكن يعرف يتقن هذه التلاوة. ليه؟ لأنه اعوج لسانه منذ القدم. دي مصيبة عظيمة جدا. إذن هو ده الفرق، فرق أن العربية قديما كان يحرص على أن يعلم ولده اللغة العربية من أصولها حتى لا يتلوث اللسان في النشأة بغير اللسان العربي الذي هو أعظم اللغات في العالم. فأبو الأسود يحدث عن أبي ذر الغفاري وهو جندب ابن عبد الله. أبو ذر كما نقول هو زاهد الصحابة، هو زاهد الصحابة، كان أكثر الناس طمعا في الآخرة وبغضا للدنيا، وأقرب الناس زهدا وتركا للمال والدنيا، وكان يرى أن أي مال يزيد على حاجة الإنسان في يومه يعد كنزا يعاقب عليه. أبو ذر توفي في العام 32 من الهجرة النبوية. يقول أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس إيه؟ لابس ثوب أبيض. ثم أتيته وقد استيقظ، فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله، يعني البخاري هنا البخاري قلما يشرح، قلما يفسر، قلما يجمع بين الروايات، لكن هنا جمع. قال أبو عبد الله يعني البخاري: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر لك. كلام ده توجيه جميل جدا. أولا، هذا الحديث ورد من أحاديث الرجاء، وهو يعد من فضائل لا إله إلا الله. هذه الكلمة أعظم كلمة في الوجود، أعظم كلمة في الوجود. يعني لو جالك سؤال كده في اختبار في مسابقة، ما هي أعظم كلمة في الوجود؟ وعندك ثلاث اختيارات: مصر ولا مكة ولا لا إله إلا الله، تختار إيه؟ أختار مصر، مش كده؟ يعني زي ما نسمع كده في الإيه؟ كما يقول، لا، لا إله إلا الله هي إيه؟ أعظم كلمة، من أجلها خلق الله الدنيا وما عليها، ولولا هذه الكلمة لا قيمة للدنيا وما فيها. إذا لا إله إلا الله من أجلها قامت الدنيا ونزلت الكتب وكانت الجنة والنار فاصلا، فالذي قالها في الجنة والذي لم يقلها ففي الأخرى. فهنا أراد أن يبين فضل هذه الكلمة، لكن هذه الكلمة لها شروط ومقتضيات، كما في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو بحقها وحسابهم على الله. طيب، لما جه جماعة وامتنعوا من دفع الزكاة، فقال عمر لأبي بكر: ألم تسمع؟ وذكر الحديث، فقال الصديق: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله مش مجرد كلمة، وإنما كلمة لها شروطها: اليقين والإخلاص والمعرفة والحب والصدق والتوكل، ولها مقتضيات لا بد منها، لها تبعات، مش مجرد كلمة قلب اللسان بلا عمل، بل لابد أن تتضمن أعمالا. ولهذا نقول: من قالها خالصا من قلبه ثم مات لا شك أنه في الجنة، وقد تكون عليه سيئات يعاقب عليها، لكنها ستنجيه ولو بعد حين. لابد أن يأتيه أمر النجاة، بس لابد أن يأتي مع لا إله إلا الله بقدر من الأعمال حتى لو كان مثقال ذرة من الإيمان. فهنا يبين فضل هذه الكلمة. فأبو ذر يقول: طيب لو قالها ومات، طيب هو قبلها زنى وسرق، فقال وإن زنى وإن سرق، هنا نوع من الجدال المنطقي: هل هذه الكلمة تنجي الزاني؟ هل هذه الكلمة تنجي السرق؟ نعم تنجيه، تنجيه، لكن بشرط أن يموت تائبا، وإلا فإذا قالها ولم يتب فهو في مشيئة الله تعالى. نقول: الله أعلم. فقد يعذب مع الكلمة، وقد يعفو عنه رب العباد بتوبة أو بشفاعة أو بغير ذلك. فهنا أبو ذر يستبعد دخول الجنان لرجل زنى وسرق، لكن تدبر معي أن عظم الكلمة تثقل الميزان أكثر من تثقيل ميزان السيئات بالزنا والسرقة. يعني شفت الثقل بهذه الدرجة، أن هذه الكلمة لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لوزنت بهما لا إله إلا الله لعظم الكلمة، لكن لابد أن يقولها العبد معتقدها مخلصا لله: لا معبود بحق إلا الله، فلا يعرف إلها في الكون مستحقا للعبادة، لا يكون ذلك إلا لله الواحد القهار. فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، نعم الزنا والسرقة لا تمنع دخول المسلم الجنة لكن يعاقب عليها. فقلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى سرق ثلاثا، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم على رغم أنف أبي ذر. يعني حتى لو التصقت أنفك بالتراب وأرغمت فيها فإن ذلك حق لا مرية فيه. أبو ذر بعدها هل اعترض على هذه القضية، مع أنه هو رجل، لما الإنسان لما يكون عنده قرب من الطاعة يستبعد وقوع بعض المعاصي، خلي بالك من المسألة دي، أحيانا لما يكون الإنسان قريب جدا من أعمال الطاعة ويسمع كده عن ذنب كبير قد يستبعد وقوعه وقد يشتد قلبه بسماع هذا الذنب. فأحيانا الإنسان من قربه من الله تعالى واستقامته على طريق الإيمان إن هو بيحاسب نفسه على ذرات المعاصي الكبائر والموجبات الحاجات دي كلها، هو مش في طريقه أصلا. يعني هذه الأعمال العظيمة الشنيعة من المعاصي ربما قد نسيها، فلما يجي واحد يقول له والله فلان زنى فلان سرق يستبشع، عنده استبشاع للذنب. فأبو ذر من شدة تحريه للطاعة يستبشع إن في واحد قال لا إله إلا الله وبعدها يزني وبعدها يسرق، استبشاع استعظام لهذا الأمر إن ذنب عظيم لا يليق لمن قال هذه الكلمة الرفيعة أن يقع في هذا الذنب. الكلام ده يعد في مناقب أبي ذر رضي الله عنه، إذ أنه رجل تحلى بأبواب الطاعات كلها وترك أبواب الرذائل، فتراه مستبشعا لكل ذنب وإن كان صغيرا. فقال: وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. يعني كأنه يقول: أنا استسلمت ورضيت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى حرجا في صدري مما قضى به. أحيانا يا إخواني في بعض الأشياء في الشريعة أنت نفسك فيها ملقلقة شوية، يعني مش مسلم لها التسليم الكامل والرضا. ممكن مثلا تيجي من خلال الشبهات التي تلقى على الناس، ممكن يأتي على حكم أحكام الإسلام، يعني يبقى نفسه كده إيه منقبضة للحكم دوت، مش مبسوط من الأمر دولت. يعني لو ما كانش ربنا أمر بقطع عيد السرق يعني كان نسأل أحسن. ربما يأتيه هذا الهادس وكأنه يستبشع ويستعظم حكم الله تعالى. ولذلك ربنا ما تكلم عن حدود، قال في رجم الزاني قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليه؟ حتى يقطع هاجس النفس ان ده حق، فلا ينبغي ان تصادم الحق بهواك، انت لا تعلم مصالح العباد فربك ارحم بهؤلاء منك، ومع ذلك شرع ذلك تطهيرا لهم. ما شرع ذلك الا تطهيرا لهؤلاء، وهو الرحمن الرحيم. فهذا اذا دل يدل على ان العبد يرضى ويسلم بشرع الله تعالى بلا اعتراض ولا نقاش. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت. إذن دي مسألة هامة جدا للجمع بين الأدلة. الحافظ ابن حجر له كلام جميل يقول: وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث. يعني قال لا إله إلا الله ثم تاب ومات على توبة نصوح، فإن ذلك لا شك أنه إذا مات كان في الجنة، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء. وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. طيب إحنا في عندنا حقين هنا بين العبد وبين ربي، وبين العبد وبين المخلوقين. طب واحد قال لا إله إلا الله وعليه مظالم في المال والعرض والنفس والمال، طب دوت إيه حاله مع صاحب الحق؟ لا، لابد أن يستوفى منه من الحق، لابد يبقى في قصاص. إذن الكلام على إيه؟ على المعاصي التي بين العبد وبين رب ربنا إيه؟ بيغفر ويمحو. أما حقوق العباد فده إيه؟ ده باب آخر لا يغفره الله تعالى، لابد فيه من الاستيفاء. يقول: أما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى. ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت في كتاب الإيمان: فإن فيه ومن أتى شيئا من ذلك، أي من الموبقات، فلم يعاقب به، يعني فعل ذنبا يستوجب حدا ولم يعاقب بهذا الحد فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. إذن البخاري أراد أن يجمع بين الأدلة حتى لا يقول أحد هناك تعارض، ليس هناك تعارض، وإنما جمعا بين النصوص والأدلة حتى يستقيم الفهم. إذن هناك حقوق للعباد هذه لا تغفر، لابد فيها من الاستيفاء الدنيا. وذلك لو واحد ظلم الثاني في الدنيا نقول له أد الحق الذي عليك وإن كان في ذلك نوع من الكراهة لك. واحد كان شغال في محل وسرق صاحب المحل، يقول والله أنا زعلان وغضبان، تقول رجع الفلوس لصاحبها، ده الأصل، ولا تتصدق بهذا المال وإنما تعطي المال إلى صاحبه أن يرد بأي طريقة، طريقة مباشرة أو غير مباشرة. ليه؟ لأن هذا حق عليك، هذا الحق إن لم يستوفى في الدنيا سيستوفى بالحسنات يوم القيامة. إذن هذا الحديث يدل على مسائل، أولها أن أهل السنة والجماعة يرون أن الذنوب مهما عظمت لا تكون مكفرة لأصحابها، الذنوب من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها بعملها إلا إن استحلها. يعني قال الزنا حلال، السرقة حلال، إن استحل الذنب. خلي بالك فرق كبير جدا بين الوقوع في الذنب والمتابعة على فعله وبين الاستحلال. ممكن إنسان يفعل الذنب مرة واثنين وثلاثة واربعة هو عارف إنه ذنب، هذا لا يكفر. لكن لو قال لا ولم يفعل الذنب لكن قال أرى أن هذا الأمر لم يحرمه الله مضادا بذلك حكم الله تعالى، ده مستحل، والاستحلال كفر باتفاق أهل العلم لأنه تغيير لشرع الله تبارك وتعالى، فليس لأحد حق في تشريع للعباد، إنما عليهم امتثال أمر الله تعالى بالقبول والرضا. أما أن نعترض على بعض الأحكام أو أن نغير شرع الله تعالى بالقبول أو الرد في بعض المسائل فإن ذلك مغير لحكم العبد. ولهذا خالف في هذه المسألة جماعة من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة قالوا إذا وقع في الذنب، قال الخوارج كفر، وقال المعتزلة خرج من الإيمان، واتفق الفريقان على أنه يخلد في النار. إذن دول فريقين في الأمة وموجودين إلى الآن، الخوارج لهم التكفيريون يرون أن فعل الذنوب والمعاصي مخرج من الإيمان جملة، والمعتزلة لهم العقلانيين الذين يقدمون الرأي على النص، هؤلاء يقولون هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طيب في الآخر قالك لا مخلد في النار، ده مش داخل في النار، مش داخل الجنة أبدا، مخلد في النار. إذن اتفق الفريقان على أن أصحاب الذنوب كالسارق والزاني والمرتشي وغير هؤلاء، هؤلاء جميعا في قول الخوارج والمعتزلة مخلدون في النيران، خلافا لأهل السنة أن من مات على كلمة التوحيد حتى لو قام بكل الذنوب والمعاصي نقول هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. إذن ذكر حديثين على استحباب لبس الثوب الأبيض. قال باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. هنا بقى عقد فصل طويل على نوع من أنواع الثياب على جنسها. النوع الذي نسج منه الثوب هو نوع الحرير، والحرير أي الحرير الخالص، ليس الحرير الصناعي الذي هو مشهور، الألياف الصناعية الموجودة، لا، الكلام عليه على الحرير الصافي الخالص. هذا الحرير هو الذي نتناول الحكم فيه. حكمه هذا إذا دل يدل على أن رب العزة أباح لنا جنسا من الثياب وحرم علينا جنسا آخر، فما ينسج من القطن والكتان والأصواف وغيرها حلال، وقد ثبت لبسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان جنسه من الحرير فهو حرام لذكور الأمة. ومن العقوبات المرتبة على لبس الحرير أن المسلم لو لبس الحرير في الدنيا ودخل الجنة فإن الله تعالى يعاقبه بمنع لبس الحرير في الجنة. يعني أهل الجنة اللي لبس في الدنيا حرير لن يلبسوه في الآخرة، بل لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. الكلام ده لمين؟ لأهل الجنة. الكلام دوت لأهل الجنة، يعني بعض أهل الجنة ارتكب ذنبا، هذا الذنب هو أنه لبس حريرا في الدنيا، جه بعد الحساب والنقاش بتاعه قيست حسناته وسيئاته دخل الجنة. طيب لما دخل الجنة كان في الدنيا بيلبس ايه؟ إن كان يلبس حريرا إذن يبقى هو في الجنة الناس كلها لابسة حرير، هو ايه؟ لا يلبس حرير، لأن ربنا بيقول في وصف أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، ده مش يلبس الحرير. ليه؟ لأن النص بين أن هذا طالما لبسه في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة إلا إذا تاب أو وقع شفاعة أو غير ذلك. يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. يعني خلي بالك، هذا الكتاب أرسله عمر إلى عتبة ابن فرقد وكان في غزوة يقاتل فيها أعداء الإسلام بيعلموا ما يلبس. كان بات من الأمر دوت، مفيش حاجة في الإسلام اسمها قشر ولباب أو أصل وفرع، الدين كله واحد. تدخل في الإسلام خد الإسلام على إيه؟ على بعضه، تدخله في السلم كافة. ربنا عاب على اليهود إيه؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن المسلم هو المستسلم، معنى ذلك أن الدين كله شرع. إن بدأ يتخير أعمالا تناسب هواه وأعمالا لا تتفق مع هواه فعمل بعضها وترك بعضها ليس مستسلما لله. لازم إيه؟ الاستسلام الكامل فيما أحب وفيما كره. فلا يقال إن في حاجات في الدين ممكن نحيها وفي حاجات نعملها، لا، شرع الله تعالى كامل لا عوج فيه ولا خلل ولا نقص. عمر بن الخطاب يبعث خطاب للمجاهدين، يبعث خطابا للمجاهدين في سبيل الله بيحذرهم من الاعتزاز بغلبتهم على عدوهم فيقع في مخالفة الله بلبس أنواع من الثياب المحرمة. شوف وقت النصرة يعلم الناس إيه؟ قلت إياك أن تطغى عندما تعلو، إياك أن تطغى عندما تملك، بل تواضع لله تعالى إذا غلبت. هكذا كانوا عند الغلبة، ليسوا متكبرين ولا ناقمين ولا متعالين على العباد، وإنما كانوا في أعلى درجات التواضع. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم بلفظ إلى حد ما أوسع وأوضح. يقول في روايته عمر يبعث خطاب للعبد يقول له إيه؟ يا عبد بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك. بلغ عمر إن هو كان يعني بيختص هو وأصحابه بنوع من الطعام مفضل على طعام الجنود. قال له الكلام ده مش عندنا. يعني تظهر مثلا ايه ان الصف الاول من الجيش في زمن عمر بياكلوا ايه نوع من الطعام جيد، الصف الثاني ايه الدون. فعمر بعث له خطاب بيقول له ايه، انه ليس من كدك ولا كد ابيك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، واياك والتنعم وزي اهل الشرك ولبس الحرير. ف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. شفت النصيحة عاملة إيه؟ قالوا إياك أن تتميز على الناس بنوع طعام أو بنوع شراب، وإن كنت أمير السرية أو أمير الجيش ليس من جدك ولا من جد أبيك، ده مال المسلمين. يقول له إيه؟ فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. يبقى إيه الحلة كلها؟ إيه على الكبير والصغير، النوع واحد، الجنس واحد، الصنف واحد. هكذا كان الناس في زمان عمر. وإياك والتنعم وزي أهل الشرك، يعني إياك وأنت تجاهد أن ترى نفسك ساقطا على قواعد وتقاليد المسلمين فتغير ثيابك ومبادئك لما خالطت هؤلاء. وللأسف الكلام ده بيحدث كثيرا، عندما يذهب المسلمون إلى بلاد الغرب يمنعون ويذيبون بين الناس كما يذوب الملح في الطعام، بمجرد شهر اثنين ثلاثة يذوب تماما فينسى تقاليده وقواعده ودينه في كل شيء، في العادات والتقاليد والثياب والطعام، فلا تراه فارقا بينه وبين غيره من الكفرة. فهنا عمر يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. يعني النهي عن الحرير أي أن تلبس ثوبا حريرا صافيا. عايز تطرح حتة صغيرة ماشي، في نوع من الاستثناء هنا، عايز مثلا تعمل كده إيه يعني إطان صغير من الحرير لا يتعدى إصبعين، تطرز جزء من على الجيبة، جزء على الياقة، جزء في ديل الجلابية، مفيش مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قدر إصبعين فقط من الحرير بس كحية، لكن أن يكون الثوب سابغا من الحرير هذا الذي حرمه على ذكور هذه الأمة. فكلام عمر يقول له إيه؟ إياك وزي أهل الشرك. إذن هذا أحد القواعد التي نستعملها في باب الثياب، إن الأصل في باب الثياب الإباحة، أي ثوب حلال إلا ما حرمه الله أو كان زيا معروفا لغير المسلمين. يدخل في ذلك مثلا كثير من ثياب الكافرات الآن في مجتمعاتنا، فقد تتميز الكافرات بنوع من الثياب، خاصة الثياب المتبرجة، نقول هذا خاص بثيابهم ليس من ثيابنا، أو بنوع ثياب اعتادها أهل الكفر فهذا لا نلبسه. فإذا كان الثوب معتادا لأهل الكفر فهذا محرم علينا، لكن الأصل في الثياب إطلاق الإباحة. ربنا قال إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الأصل في أي ثوب أنه حلال، إلا إذا كان الأمر متعلقا بجنس من الثياب حرمه الإسلام أو بوصف أهل الشرك ونحن نقلدهم في ذلك بلا روية. ذكر البخاري جملة من الروايات، قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبب، يعني قدر الحتتين دول ما تعديش، إذا كان الثوب القطع التي ستزين أو تحلي بها ثوبك على قد الصبعين دول ماشي، أكثر من كده ما ينفعش. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عبدة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. يعني المسلم في حياته مترقب لما بعد الموت، عمل حسابه لما سيجري بعد الموت. يعني انا افكر دلوقتي ان في حاجات من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، إذن ده يدعوني الى ترك الخمر في الدنيا حتى احظى بها في الاخره. من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الاخره. نفس القضيه في الذنوب والمعاصي والموبقات، نفس القضيه ان هناك اعمال حرمها الاسلام وعاقب عليها فاعلها، فالعبد العاقل يترقب ما بعد الموت. ثم قضية الحرير، ليه ربنا حرم الحرير؟ العلل في تحريم الحرير متعددة. من هذه العلل أن كل ثوب أورث كبرياء فهو مذموم، أورث كبرياء وعظمة هو مذموم، فالعبد لابد أن يسعى إلى تحصيل أمر التواضع والرفق واللين مع الناس. ولهذا صارت قضية الكبر من المحرمات في الإسلام، لأن الكبر والأنفة تدعو إلى كثير من الذنوب والمعاصي. ما بعث الله نبيا متكبرا، ما بعث الله نبيا متكبرا، إنما بعث نبيا يرعى الغنم، وبعث نبيا يعمل نجارا، وبعث نبيا يعمل حدادا، وهكذا كان الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذا العمل من أعمال المتواضعين، فالمتعالي على الناس بعيد من دعوة العباد أبدا، ولا تقبل منه دعوته. كما أن الأرض كلما انخفضت كلما تجمع فيها الماء، كذلك العبد كلما انخفض وتواضع كلما تجمع العلم فيه والحكمة، فإن على المكان قل منه الماء هكذا. ولذلك صارت أسباب الكبر محرمة، ما يدعو إلى الكبرياء في الإسلام ممنوع، لأن الكبرياء من صفات الله تعالى التي لا ينبغي أن ينازع فيها. قال رب العالمين: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عزته. فهي من صفات الله تعالى المختصة برب العالمين، ولا ينازع رب العباد في أخص صفاته. إذن من تحريم الحرير أنه يدعو إلى الكبرياء والعزة. قال لك لا، ممنوع الكلام دوت، طالما هيأثر على القلب ابعد عن النوع دوت. كذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول في شرحه لعلة تحريم الحرير، يقول: وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور. يقول: وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضي للعقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب التي تكفر، وكدعاء الولد بشرائط، وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وأرحم من ذلك وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين. طيب، ذكر بعد ذلك جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديبات هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن هذا خاص أننا نهينا عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة. تصور أن كثير من الناس من الأغنياء عندما تكثر أموالهم فيريدون نوعا من البذخ والإسراف، فلا يأكلون إلا في إناء الذهب أو الفضة، وذلك محرم، بل إن الذي يفعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الإمام الحسن دعي إلى وليمة، فالناس حبوا يكرموا الحسن، فوضعوا الحلوى على طبق من الفضة، فأخذ الطبق فرفع الحلوى منه ثم وضعها على رغيف فأكل الحلوى. قال لك مش عايز ليه طبق حتى لا يأكل في ناء الفضة. فلما رأاه الناس قالوا هذا نهي في سكون، يعني نهاهم لكن بأسلوب جديد. إذن الطعام والشراب في هذه الأنية ليس مفخرة وليس مكرمة، بل هو عذاب على صاحبه. رب العزة قادر على أن يجعل بيوتنا سقفها من الفضة والذهب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيه؟ سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ربنا قادر على ذلك، أن يخلي الذهب زي الحديد وأكثر، لكن إنما ابتلى عباده بذلك ليرى أيصبرون أو لا يصبرون. فهذا إذا دل على أن بعض الناس عندما يطغى بماله لا يأكل إلا في شوكة الفضة والذهب وطبق الفضة والذهب، ويلبس الحرير عمدا لهذا الأمر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا، أي يعني حفظته، قال نعم حفظا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. إذن هذا كما نقول الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يعني قاعدة أن من أتى بحسنة فإنه يثاب عليها في الآخرة، فالعقوبات مسببة، كما أن العبد فعل ذنبا سيعاقب عقوبة تتناسب مع ذنب، يعني في الآخرة قضية الثواب والعقاب متعلقة بالذنب. تجد مثلا من عقوبات الزنا أن تأتيه النار هم في مثل التنور فتحرق فروجهم، هنا إيه الجزاء من جنس العمل. لبس الحرير في الدنيا لن يلبس يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، وهكذا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. إذن ده حكم قاطع على زجر من يلبس الحرير في الدنيا. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعب عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم ساق الحديث الأخير في هذا الباب، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت إيت ابن عباس فسأله، قال فسألته فقال سل ابن عمر، قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا خلاق له أي لا دين، لا حرص له في ثواب الآخرة. ولذلك هذه مسألة يقاس عليها غيرها، أن بعض العباد يزهد في الطاعات أو يفعل بعض الموبقات لزهده فيما عند الله تعالى، فيؤثر الدار الدنيا على الدار الآخرة، وكأنها إشارة إلى بيان شخصيته، أن الذي يفعل ذلك من المعاصي والموبقات هو رجل لا خلاق له في الآخرة. أي لا حرص له على طلب الآخرة ولا أخلاق عنده من أخلاق المؤمنين لطلب ما عند الله تعالى من الدار الآخرة. إذن هو ذنب، لكن يدل على مدى إهماله، مدى تفريطه وحرصه على الدنيا وطمعه فيها وزهده في الآخرة. هنا البخاري أشار في هذه الحديث إلى بيان أن هذا النوع من الثياب محرم، استثني من ذلك ثوب الحرير للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الذهب والحرير للنساء وأباح ذلك لهن وحرمه على الرجال، فقال هذان أي على قطعة الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وأما تحريم الطعام والشراب فعلى الإطلاق، يدخل في ذلك الرجال والنساء، يحرم عليهم جميعا طعاما أو شرابا حتى لو كانت ملعقة، ملعقة من الفضة أو ملعقة من الذهب أو قطعة صغيرة يؤكل بها، فهذا يدخل في التحريم عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة. طيب نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: زوج طرق قطعة أرض عليها دين 9000 جنيه، وطرق أما وزوجة واثنان من الذكور وأنثى، وأرادوا بيع الأرض، فكيف نقسم عليهم؟ قبل توزيع الميراث لابد من فعل أمرين: الأول قضاء الدين، ثانيا قضاء الوصية. كان الزوج عليه دين فإن الدين يقضى أولا، إن كان أوصى بشيء تقضى هذه الوصية، إن بعد وصيات يوصي بها أو دين. فقبل توزيع التركة ينظر أولا في الديون وفي الوصايا، بعد إنهاء ذلك تقيم التركة إلى أموال، تقيم التركة إلى أموال، تحول العقارات إلى أموال، ثم نرى نصيب كل فرد بالمال. هنا يقول: ترك أما وزوجة وذكورا وإناثا. نقول: الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمرأة أو البنت لها نصف السهم والذكر له سهم كامل. وعلى ذلك نقول: قبل أن توزع الأموال تعطى الأم السدس من أصل المال، والزوجة الثمن، وينظر في الباقي فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه القسمة. لكن قبل ذلك لابد أولا من النظر في الدين، لأن الأرض كما قال السائل عليها دين، لابد من قضاء الدين أولا من قيمة الأرض، ثم بعد ذلك ما تبقى منها يكون نصيبا للورثة. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.